بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. يجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى في بيان وجوب الدم على المتمتع والقارن، وهذا الدم هو دم شكران، لأن الدم الذي يكون في الحج إما دم شكران أو دم جبران، فهذا دم شكران يذبحه الحاج شكرا لله سبحانه وتعالى، عملا بقول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ويسمى هذا الهدي هدي التمتع، وسببه أن الله عز وجل يسر له في سفرة واحدة الجمع بين الحج والعمرة. ولهذا من حج ولم يعتمر أو اعتمر ولم يحج ليس عليه هذا الهدي، وإنما هذا الهدي على من جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة، سواء كان متمتعا أو كان قارنا. إذا جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة لزمه هذا الهدي شكرا لله سبحانه وتعالى على تيسير أداء هذين النسكين في سفرة واحدة، عملا بقول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم.
قال رحمه الله: ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.
نعم، يعني هذا سبق النبه عليه الشيخ رحمه الله في نفقة الحج، وأعاد التنبيه هنا عليه في القيمة التي يدفعها للهدي. يجب على الحاج كما تقدم أن يتخير لحجه النفقة الطيبة، فإن النفقة الخبيثة مضرة على صاحبها. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فالنفقة الخبيثة من موجبات رد العمل وعدم إجابة الدعاء. ولهذا يتخير لنفقة الحج ونفقة الهدي، بل يتخير لنفقته في حياته كلها النفقة الطيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد قام على السحت فالنار أولى به. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هدايا أو غيرها
هديا
عن سؤال الناس هديا أو غيرها أحسن الله إليك
هديا أو غيره
سواء وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره سواء كانوا ملوكا أو غيرهم إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه
نعم يقول الشيخ ينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره وقد قال عليه الصلاة والسلام ومن يتعفف يعفه الله فينبغي أن يبعد المسلم نفسه عن سؤال الناس وأن يتعفف عن سؤالهم ويتعفف عن مد اليد لهم أعطوني ربما أعطوه وربما منعوه والسؤال مذلة فينبغي للمسلم أن يعف نفسه عن السؤال وإذا لم يجد الهدي لا يسأل الناس لا الملوك ولا الأغنياء ولا غيرهم لا يسأل أحدا إذا كان عنده قيمة يدفعها للهدي وإلا ينتقل للصيام كما قال الله سبحانه وتعالى فمن لم يستطع فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة فإذا كان لا يستطيع أن يشتري الهدي لقلة المال عنده ينتقل للصيام فيقول الشيخ ينبغي للمسلم التعفف لا يسأل الناس إن يسر الله من ماله ما يهدي عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس وإن لم يتيسر المال ينتقل للصيام قال الشيخ لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه وهذا ورد فيه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث عديدة نعم
قال رحمه الله فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج 7 إذا رجع إلى أهله وهو مخير في صيام 3 إن شاء صامها قبل يوم النحر وإن شاء صامها في أيام التشريق 3 قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام الآية وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأفضل أن يقدم صوم الأيام 3 على يوم عرفة ليكون يوم عرفة مفطرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء ويجوز صوم 3 الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة وكذا صوم 7 لا يجب عليه التتابع فيها بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة لأن الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام والأفضل تأخير صوم 7 إلى أن يرجع إلى أهله لقوله تعالى 7 إذا رجعتم والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به ولو كان حاجا عن غيره أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب فهذا لا شك في تحريمه، لأنه من التأكل بالكذب، عافانا الله والمسلمين من ذلك.
نعم، يعني هذا فيما يتعلق بمن عجز عن الهدي، من عجز عن الهدي المتمتع والقارن إذا كان عاجزا عن الهدي لعدم وجود المال معه، عدم توفر المال معه، فإنه ينتقل للصيام. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فإذا لم يستطع الهدي انتقل إلى الصيام، ويكون الصيام حينئذ واجبا عليه لأنه حل محل الهدي الذي عجز عنه، فيكون هذا الصيام واجبا عليه. والصيام يكون 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. 3 أيام في الحج لا يشترط أن تكون متتابعة، لو صام يوما وأفطر يوما لا حرج، والأفضل أن يصومها قبل يوم عرفة في 6 والـ7 والـ8 أو 5 والـ6 والـ7 في هذه الأيام. وإن لم يتمكن فإنه قد رخص له أن يصومها أيام التشريق، مع أن أيام التشريق كما جاء في الحديث أيام أكل وشرب، لكن رخص لمن لم يجد الهدي أن يصومها أيام التشريق 3، كما في الحديث في البخاري عن عائشة وابن عمر قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قال الصحابي لم يرخص أي لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذا من لم يجد الهدي إن تيسر أن يصوم قبل عرفة فهذا لا شك أولى، وإن لم يتيسر إلا بعد عرفة في أيام التشريق 3 فهذا أيضا خير وبركة. وإن لم يتيسر كان يكون تعب أو مريض أو أشياء من هذا القبيل فإنه يصوم 10 كاملة إذا رجع إلى أهله. وكما تقدم 3 لا يشترط فيها التتابع، و7 أيضا لا يشترط فيها التتابع، فال7 إذا صامها إذا رجع إلى أهله متفرقة، مثلا كل أسبوع يصوم يوم أو يصوم يوم ويفطر يوم أو نحو ذلك فرقها ما يضر، المهم أن يصوم 7 أيام سواء كانت مجتمعة أو كانت متفرقة. يقول والأفضل أن يقدم صوم الأيام 3 على يوم عرفة ليكون يوم عرفة مفطرا. تقدم أن الأفضل للحاج أن يكون يوم عرفة مفطرا، أن يكون يوم عرفة مفطرا، مع أن فضل صيام يوم عرفة عظيم جدا، قال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فثواب صيام هذا اليوم عظيم، لكن الأفضل ألا يصومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم، وقف مفطرا، وخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني ليكون معونة له على الوقوف وكثرة الدعاء والذكر، فإن عدم الصيام أنشط له وأعون له على كثرة الذكر الدعاء، فإن الصيام قد يفتره، قد يضعفه عن ذلك. ولهذا الأفضل أن يكون في يوم عرفة مفطرا. يقول الشيخ: الصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك أو غيرهم، والأصل في المسلم أن يتعفف عن سؤال الناس وأن يربع بنفسه عن سؤالهم، والسؤال مذلة، فلا يعرض نفسه للهوان والمذلة، بل يعف نفسه. إن كان قادرا على الهدي قدم، وإن لم يكن قادرا انتقل للصيام. وما جعل الله على عباده في الدين من حرج. إن أعطي الإنسان هديا بلا سؤال وهو محتاج فأخذه لا حرج عليه. إن أعطي هديا بلا سؤال، رآه أحد إخوانه أو أحد رفقاه قال: هذا قيمة هدي، هدية مني لك، فأخذه لا حرج عليه، لأنه ما جاء من غير مسألة ومن دون استشراف نفس للإنسان أن يأخذه، ولا حرج عليه، ولا يدخل في باب النهي، كما جاء في الحديث: فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. نعم. بهذا يكون الشيخ رحمه الله أنهى ما يتعلق من البيان والإيضاح لأحكام الحج والعمرة، فانتقل بعد ذلك إلى بعض الوصايا النافعة المفيدة للحاج وغيره. نعم.
قال رحمه الله: فصل في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للحاج على الحجاج، والنهي عن المنكر على الحجاج وغيرهم. قال رحمه الله: ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما أمر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع، فيجب النهي عنه وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد، لما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن أم مكتوم لما استأذنه أن يصلي في بيته لكونه أعمى بعيد الدار عن المسجد: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي سنن ابن ماجة وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له من عذر إلا من عذر. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى لبيان جملة من الوصايا. الوصية الأولى بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا من الواجبات الدينية العظيمة التي يترتب عليها شيوع الخير وانحسار الشر، ويتحقق به تعاون الناس على البر والتقوى والسلامة من التعاون على الإثم والعدوان، وهو واجب على كل إنسان بحسبه وعلى قدر استطاعته وبما يتيسر له تحقيقا لمصلحة شيوع الخير وانتشاره وانحسار الشر وقلته. فالأمر معروف والنهي عن المنكر هو سبب الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهو سبب الفلاح. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. ويترتب عليه من الخير والمصالح العظيمة والمنافع العميمة للأمة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم الوصية الثانية الوصية بالمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة حيث ينادى بهن. قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. تأمل أيها المؤمن الكريم الموفق هذه الكلمة رجال، عندما تقرأ في سورة النور تجد هذه الكلمة متصدرة في أعلى الصفحة رجال، أول ما تبدأ الصفحة بهذه الكلمة رجال. في الآية التي قبلها قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، انتهت الآية. ثم تبدأ الآية الثانية التي تليها من أعلى الصفحة رجال، فترى في أعلى الصفحة هذه الكلمة رجال في أعلى الصفحة. اقرأ هذه الكلمة وتأملها، تأملها جيدا، لأن ليس هناك رجولة ولا مراجل بدون محافظة على الصلوات في بيوت الله. المراجل والرجولة أن يكون الرجل مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين في بيوت الله يصلي. كل ما نودي للصلاة ترك دنيا وذهب مع الرجال إلى البيت، بيت الله عز وجل يصلي فيه. إذا كان يؤذن بالصلاة ويجلس في البيت مع أنثاه يصلي في بيته والرجال يصلون صفوف في المساجد، أين هو من قوله رجال؟ الله يقول جل وعلا: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالرجل مع الرجال يصلي في بيوت الله كما أمر الله سبحانه وتعالى. مثل هذه الآية في الرجولة والمراجل آية أخرى في أعلى الصفحة أيضا، جاءت هذه الكلمة، جاءت في أعلى الكلمة، وأنا ما أخفيكم كل ما أمر عليها بالمصحف تشدني. هذه الآية هو آية في سورة النساء، وهي قوله تعالى: الرجال، هذه في أعلى الصفحة أول كلمة في أعلى الصفحة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجال قوامون على النساء. إذا فقد الرجل القوامة على النساء وأصبح أيضا ما يصلي مع الجماعة مع الرجال، أين هذه الصفة التي نعت الله عز وجل بها الرجال حقيقة، التي نعت بها الرجال حقيقة؟ فالحاصل أن صلاة الجماعة على الرجال في بيوت الله واجبة، 5 صلوات في اليوم والليلة أوجبها الله عليهم في المساجد، كل ما أذن يترك الدنيا ويقبل على الصلاة حيث ينادى بها، لا يصليها في متجره أو في بيته أو في معمله، وإنما يصليها حيث ينادى بها في المساجد. يقول الشيخ: والمحافظة على الصلوات 5 في الجماعة كما أمر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلوات في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع، فيجب النهي عنه فيجب النهي عنه، وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد لما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم صحابي جليل كفيف البصر ما يرى، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه أن يصلي في بيته لأن كفيف البصر وبعيد الدار، عنده مشكلتين: مشكلة أنه كفيف البصر، والمشكلة الثانية أن داره بعيدة عن المسجد، فجاء يطلب رخصة يستأذن أن يصلي في بيته. لماذا استأذن ابن أم مكتوم؟ لماذا طلب الرخصة؟ هذا السؤال وجه إليكم. ابن أم مكتوم لماذا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام الرخصة في أن يصلي في بيته؟ لماذا استأذن؟ نعم، والله إن شاء الله جوابك صحيح وأنا ما أسمعك، لكن لأن الصلاة متقرر في نفوس الصحابة أنها واجبة في المسجد، فجاء يطلب رخصة، لو كانت مستحبة وليست واجبة ما احتاج أن يأتي يطلب رخصة، لكنها متقرر عند الصحابة كلهم أنها واجبة ومتأكدة في المسجد، لو كانت مستحبة ليست واجبة ما احتاج يأخذ رخصة في مستحب، لكنها متقرر عند الصحابة أنه واجب أن يصليها في المسجد وهو أعمى وبعيد الدار، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويستأذنه أن يرخص له أن يصلي في بيته. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية قال: لا أجد لك رخصة، في رواية قال: لا أجد لك رخصة. انتبه يا صاحب البصر السليم والبيت القريب من المسجد والقوة الصحيحة في جسمك، انتبه، هذا صحابي وبعيد الدار وكثيف البصر، وجاء أيضا أنه لا يجد قائد يلائمه، فقال له: هل تسمع؟ قال: نعم. قال: أجب. وفي رواية قال: لا أجد لك رخصة. مرة مررت في قرية في شرق المدينة فرأيت حبلا ممدودا من أحد البيوت البعيدة عن المسجد إلى باب المسجد، حبل ممدود، فسألت أحد الإخوة هناك قلت: ما هذا؟ قال: في هذا البيت رجل أعمى وشد هذا الحبل بين بيته وبين المسجد، لأنها قرية ومفتوح المجال، ربما في البيوت التي في المدن قد لا يتيسر مثل هذا، لكن بيوتهم متباعدة وفي في 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 سعة من الأرض، فشد حبلا من بيته وهو مرمي في الأرض، إذا خرج من بيته يمسك بالحبل ويمشي إلى باب المسجد، وإذا خرج من الصلاة مسك الحبل إلى بيته. وهكذا خمس صلوات في اليوم والليلة كثيف ما يرى، وتجد ناس كثير مبصر وجسمه قوي ويسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، وكأن الأمر لا يعنيه، كأن الأمر لا يعنيه، وكأن هذا النداء لغيره ليس له، وهذه مصيبة عظيمة. استمع إلى الحديث الآن سيورده الشيخ. يقول: قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة، يعني مع الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم في النار. هذا يدل على أن الأمر ليس بالهين، أمر خطير جدا. أحرق عليهم بيوتهم بالنار. لو كان الصلاة مع صلاة الرجال مع الجماعة مستحبة ما يهم بهذا الأمر، لكن هذه واجبة فريضة كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده. واستمع أيضا إلى هذا الحديث الآخر، هو حديث حسن في سنن ابن ماجه وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. بعض العلماء يقول لا صلاة له يعني لا تقبل صلاته، يصلي في بيته ما تقبل ما دام أنه يسمع النداء في بيوت الله ثم لا يأتي يصلي مع الجماعة، فلا صلاة له من عذر. وبعض العلماء يقولون لا صلاة كاملة أو تامة، أيا كان هذا يدل على وجوب هذه الصلاة في بيوت الله كما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم ختم الشيخ رحمه الله أثر عظيم جدا في صحيح مسلم عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، فيه موعظة بليغة نافعة تتعلق بالصلاة مع الجماعة. يقول رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن يعني في المساجد، حيث ينادى بهن يعني في المساجد في بيوت الله، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. انظر، يعتبر أن ترك الصلاة مع الجماعة باب من أبواب الضلال، ترك سنة من سنن الهدى العظيمة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر فضيلة اتيان المساجد، قال: وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد أن يذهب إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعها بها درجة ويحط عنه بها سيئة. هذه مع كل خطوة، كتابة حسنة ورفع درجة وحط سيئة، كل خطوة يخطوها إلى المسجد. ولما أراد بنو سلمة أن يبنوا دورا قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني خطاكم التي تخطونها إلى المسجد كلها تكتب لكم درجات عند الله سبحانه وتعالى. قال: ولقد رأيتنا، انظر مكانة صلاة الجماعة عند الصحابة رضي الله عنهم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ما يتخلف عنها أي الصلاة في المساجد. يقولون إلا منافق معلوم النفاق. ثم انظر إلى قيمة الصلاة مع الجماعة عند الصحابة، يقول ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني بنفسه ما يستطيع يمشي، ما يستطيع إلا أن يعضد له رجل عن يمينه ورجل عن يساره، ومع ذلك ما يجلس في بيته، يأتي وهو بهذه الصفة. وسبحان الله تجد أناس أقوياء وأصحى وأجسامهم في عافية وفي نشاط، وينادى للصلاة في المسجد وعنده كأس الشاهي يشرب، وتقام الصلاة وتنتهي وحرمه من الصلاة كأس شاهي، جالس مع الشاي أو مع حتى لعب أو مشاهدات محرمة أو حديث ولهو أو بيع وتجارة وشراء. والله جل وعلا قال عن الرجال: رجال لا تلهيهم، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فينبغي على الحاج وعلى عموم المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في هذه الصلوات الخمس، وأن يحافظوا عليها محافظة تامة. وأخص الحاضرين والسامعين ممن أكرمهم الله عز وجل بالمجيء لحج البيت، بيت الله الحرام، إن كان في سابق أيامه عنده شيء من التهاون في هذه الصلاة مع الجماعة، فليبدأ من هذا اليوم بصفحة جديدة، صفحة عظيمة، صفحة مباركة عامرة بهذه المعاني العظيمة والاستمساك بهذه الصلوات الخمس والمحافظة عليها في بيوت الله كما أمر الله جل وعلا. وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا الذي سمعناه حجة لنا لا علينا يوم نلقى الله سبحانه وتعالى، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. يجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى في بيان وجوب الدم على المتمتع والقارن، وهذا الدم هو دم شكران، لأن الدم الذي يكون في الحج إما دم شكران أو دم جبران، فهذا دم سكران يذبحه الحاج شكرا لله سبحانه وتعالى عملا بقول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ويسمى هذا الهدي هدي التمتع، وسببه أن الله عز وجل يسر له في سفرة واحدة الجمع بين الحج والعمرة. ولهذا من حج ولم يعتمر أو اعتمر ولم يحج ليس عليه هذا الهدي، وإنما هذا الهدي على من جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة، سواء كان متمتعا أو كان قارنا. إذا جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة لزمه هذا الهدي شكرا لله سبحانه وتعالى على تيسير أداء هذين النسكين في سفرة واحدة عملا بقول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم.
قال رحمه الله: ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.
نعم، يعني هذا سبق النبه عليه الشيخ رحمه الله في نفقة الحج، وأعاد التنبيه هنا عليه في القيمة التي يدفعها للهدي. يجب على الحاج كما تقدم أن يتخير لحجه النفقة الطيبة، فإن النفقة الخبيثة مضرة على صاحبها. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فالنفقة الخبيثة من موجبات رد العمل وعدم إجابة الدعاء. ولهذا يتخير لنفقة الحج ونفقة الهدي، بل يتخير لنفقته في حياته كلها النفقة الطيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد قام على السحت فالنار أولى به. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هدايا أو غيرها
هديا،
عن سؤال الناس هديا أو غيرها، أحسن الله إليك،
هديا أو غيره،
سواء. وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه.
نعم، يقول الشيخ: ينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتعفف يعفه الله. فينبغي أن يبعد المسلم نفسه عن سؤال الناس، وأن يتعفف عن سؤالهم، ويتعفف عن مد اليد لهم: أعطوني، ربما أعطوه وربما منعوه، والسؤال مذلة. فينبغي للمسلم أن يعف نفسه عن السؤال، وإذا لم يجد الهدي لا يسأل الناس، لا الملوك ولا الأغنياء ولا غيرهم، لا يسأل أحدا. إذا كان عنده قيمة يدفعها للهدي، وإلا ينتقل للصيام، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن لم يستطع فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فإذا كان لا يستطيع أن يشتري الهدي لقلة المال عنده ينتقل للصيام، ينتقل للصيام. فيقول الشيخ ينبغي للمسلم التعفف، لا يسأل الناس، إن يسر الله من ماله ما يهدي عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، وإن لم يتيسر المال ينتقل للصيام، ينتقل للصيام. قال الشيخ: لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه، وهذا ورد فيه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث عديدة. نعم.
قال رحمه الله: فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام 3، إن شاء صامها قبل يوم النحر، وإن شاء صامها في أيام التشريق 3. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الآية. وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يقدم صوم الأيام 3 على يوم عرفة ليكون يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء. ويجوز صوم 3 الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم 7 لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة، لأن الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها، وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. والأفضل تأخير صوم 7 إلى أن يرجع إلى أهله، لقوله تعالى: و7 إذا رجعتم. والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه، ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به، ولو كان حاجا عن غيره، ولو كان حاجا عن غيره، أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب، فهذا لا شك في تحريمه، لأنه من التأكل بالكذب، عافانا الله والمسلمين من ذلك.
نعم، يعني هذا فيما يتعلق بمن عجز عن الهدي، من عجز عن الهدي المتمتع والقارن إذا كان عاجزا عن الهدي لعدم وجود المال معه، عدم توفر المال معه، فإنه ينتقل للصيام. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فإذا لم يستطع الهدي انتقل إلى الصيام، ويكون الصيام حينئذ واجبا عليه، لأنه حل محل الهدي الذي عجز عنه، فيكون هذا الصيام واجبا عليه. والصيام يكون 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. 3 أيام في الحج لا يشترط أن تكون متتابعة، لو صام يوما وأفطر يوما لا حرج، والأفضل أن يصومها قبل يوم عرفة، في السادس والسابع والثامن أو الخامس والسادس والسابع في هذه الأيام، وإن لم يتمكن فإنه قد رخص له أن يصومها أيام التشريق، مع أن أيام التشريق كما جاء في الحديث أيام أكل وشرب، لكن رخص لمن لم يجد الهدي أن يصومها أيام التشريق الثلاثة، كما في الحديث في البخاري عن عائشة وابن عمر قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قال الصحابي لم يرخص أي لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذا من لم يجد الهدي إن تيسر أن يصوم قبل عرفة فهذا لا شك أولى، وإن لم يتيسر إلا بعد عرفة في أيام التشريق الثلاثة فهذا أيضا خير وبركة. وإن لم يتيسر كان يكون تعب أو مريض أو أشياء من هذا القبيل فإنه يصوم عشرة كاملة إذا رجع إلى أهله. وكما تقدم الثلاثة لا يشترط فيها التتابع، والسبعة أيضا لا يشترط فيها التتابع، فالسبعة إذا صامها إذا رجع إلى أهله متفرقة، مثلا كل أسبوع يصوم يوم أو يصوم يوم ويفطر يوم أو نحو ذلك فرقها ما يضر، المهم أن يصوم سبعة أيام سواء كانت مجتمعة أو كانت متفرقة. يقول والأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون يوم عرفة مفطرا. تقدم أن الأفضل للحاج أن يكون يوم عرفة مفطرا، أن يكون يوم عرفة مفطرا، مع أن فضل صيام يوم عرفة عظيم جدا، قال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فثواب صيام هذا اليوم عظيم، لكن الأفضل ألا يصومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم وقف مفطرا، وخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني ليكون معونة له على الوقوف وكثرة الدعاء والذكر، فإن عدم الصيام أنشط له وأعون له على كثرة الذكر والدعاء، فإن الصيام قد يفتره قد يضعفه عن ذلك، ولهذا الأفضل أن يكون في يوم عرفة مفطرا. يقول الشيخ الصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك أو غيرهم، والأصل في المسلم أن يتعفف عن سؤال الناس وأن يربى بنفسه عن سؤالهم، والسؤال مذلة فلا يعرض نفسه للهوان والمذلة، بل يعف نفسه، إن كان قادرا على الهدي قدم وإن لم يكن قادرا انتقل للصيام، وما جعل الله على عباده في الدين من حرج. إن أعطي الإنسان هديا بلا سؤال وهو محتاج فأخذه لا حرج عليه، إن أعطي هديا بلا سؤال رآه أحد إخوانه أو أحد رفقاء قال هذا قيمة هدي هدية مني لك فأخذه لا حرج عليه، لأنه ما جاء من غير مسألة ومن دون استشراف نفس للإنسان أن يأخذه ولا حرج عليه، ولا يدخل في باب النهي، كما جاء في الحديث فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. نعم. بهذا يكون الشيخ رحمه الله أنهى ما يتعلق من البيان والإيضاح لأحكام الحج والعمرة، فانتقل بعد ذلك إلى بعض الوصايا النافعة المفيدة للحاج وغيره. نعم.
قال رحمه الله: فصل في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للحاج على الحجاج، والنهي عن المنكر على الحجاج وغيرهم. قال رحمه الله: ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما أمر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع، فيجب النهي عنه وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد، لما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن أم مكتوم لما استأذنه أن يصلي في بيته لكونه أعمى بعيد الدار عن المسجد: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي سنن ابن ماجة وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له من عذر إلا من عذر. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى لبيان جملة من الوصايا. الوصية الأولى بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا من الواجبات الدينية العظيمة التي يترتب عليها شيوع الخير وانحسار الشر، ويتحقق به تعاون الناس على البر والتقوى والسلامة من التعاون على الإثم والعدوان، وهو واجب على كل إنسان بحسبه وعلى قدر استطاعته وبما يتيسر له تحقيقا لمصلعة شيوع الخير وانتشاره وانحسار الشر وقلته. فالأمر معروف والنهي عن المنكر هو سبب الخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهو سبب الفلاح: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون المعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويترتب عليه من الخير والمصالح العظيمة والمنافع العميمة للأمة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم الوصية الثانية الوصية بالمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة حيث ينادى بهن. قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. تأمل أيها المؤمن الكريم الموفق هذه الكلمة رجال، عندما تقرأ في سورة النور تجد هذه الكلمة متصدرة في أعلى الصفحة، رجال، أول ما تبدأ الصفحة بهذه الكلمة رجال. في الآية التي قبلها قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، انتهت الآية. ثم تبدأ الآية الثانية التي تليها من أعلى الصفحة رجال، فترى في أعلى الصفحة هذه الكلمة رجال، في أعلى الصفحة. اقرأ هذه الكلمة وتأملها، تأملها جيدا، لأن ليس هناك رجولة ولا مراجل بدون محافظة على الصلوات في بيوت الله. المراجل والرجولة أن يكون الرجل مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين في بيوت الله يصلي، كل ما نودي للصلاة ترك دنيا وذهب مع الرجال إلى البيت، بيت الله عز وجل يصلي فيه. إذا كان يؤذن بالصلاة ويجلس البيت مع أنثاه يصلي في بيته والرجال يصلون صفوف في المساجد، أين هو من قوله رجال؟ الله يقول جل وعلا: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالرجل مع الرجال يصلي في بيوت الله كما أمر الله سبحانه وتعالى. مثل هذه الآية في الرجولة والمراجل آية أخرى في أعلى الصفحة أيضا جاءت هذه الكلمة، جاءت في أعلى الكلمة، وأنا ما أخفيكم كل ما أمر عليها بالمصحف تشدني. هذه الآية هو آية في سورة النساء، وهي قوله تعالى: الرجال، هذه في أعلى الصفحة أول كلمة في أعلى الصفحة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، الرجال قوامون على النساء. إذا فقد الرجل القوامة على النساء وأصبح أيضا ما يصلي مع الجماعة مع الرجال، أين هذه الصفة التي نعت الله عز وجل بها الرجال حقيقة، التي نعت بها الرجال حقيقة؟ فالحاصل أن صلاة الجماعة على الرجال في بيوت الله واجبة، خمس صلوات في اليوم والليلة أوجبها الله عليهم في المساجد، كل ما أذن يترك الدنيا ويقبل على الصلاة حيث ينادى بها، لا يصليها في متجره أو في بيته أو في معمله، وإنما يصليها حيث ينادى بها في المساجد. يقول الشيخ: والمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما أمر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلوات في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع، فيجب النهي عنه فيجب النهي عنه وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد، لما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن أم مكتوم: ابن أم مكتوم صحابي جليل كفيف البصر ما يرى، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه أن يصلي في بيته لأن كفيف البصر وبعيد الدار، عنده مشكلتين: مشكلة أنه كفيف البصر، والمشكلة الثانية أن داره بعيدة عن المسجد. فجاء يطلب رخصة يستأذن أن يصلي في بيته. لماذا استأذن ابن أم مكتوم؟ لماذا طلب الرخصة؟ هذا السؤال وجه إليكم. ابن أم مكتوم لماذا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام الرخصة في أن يصلي في بيته؟ لماذا استأذن؟ نعم، والله إن شاء الله جوابك صحيح وأنا ما أسمعك، لكن لأن الصلاة متقرر في نفوس الصحابة أنها واجبة في المسجد، فجاء يطلب رخصة. لو كانت مستحبة وليست واجبة ما احتاج أن يأتي يطلب رخصة، لكنها متقرر عند الصحابة كلهم أنها واجبة ومتأكدة في المسجد. لو كانت مستحبة ليست واجبة ما يحتاج يأخذ رخصة في مستحب، لكنها متقرر عند الصحابة أنه واجب أن يصليها في المسجد وهو أعمى وبعيد الدار. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويستأذنه أن يرخص له أن يصلي في بيته. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية قال: لا أجد لك رخصة. في رواية قال: لا أجد لك رخصة. انتبه يا صاحب البصر السليم والبيت القريب من المسجد والقوة الصحيحة في جسمك، انتبه. هذا صحابي وبعيد الدار وكثيف البصر، وجاء أيضا أنه لا يجد قائد يلائمه، فقال له: هل تسمع؟ قال: نعم. قال: أجب. وفي رواية قال: لا أجد لك رخصة. مرة مررت في قرية في شرق المدينة فرأيت حبلا ممدودا من أحد البيوت البعيدة عن المسجد إلى باب المسجد، حبل ممدود. فسألت أحد الإخوة هناك، قلت: ما هذا؟ قال: في هذا البيت رجل أعمى وشد هذا الحبل بين بيته وبين المسجد، لأنها قرية مفتوح المجال، ربما في البيوت التي في المدن قد لا يتيسر مثل هذا، لكن بيوتهم متباعدة وفي سعة من الأرض، فشد حبلا من بيته وهو مرمي في الأرض، إذا خرج من بيته يمسك بالحبل ويمشي إلى باب المسجد، وإذا خرج من الصلاة مسك الحبل إلى بيته، وهكذا خمس صلوات في اليوم والليلة، كثيف ما يرى. وتجد ناس كثير مبصر وجسمه قوي ويسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، وكأن الأمر لا يعنيه، كأن الأمر لا يعنيه، وكأن هذا النداء لغيره ليس له، وهذه مصيبة عظيمة. استمع إلى الحديث الآن سيورده الشيخ. يقول: قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة، يعني مع الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم في النار. هذا يدل على أن الأمر ليس بالهين، أمر خطير جدا، أحرق عليهم بيوتهم بالنار. لو كان الصلاة مع صلاة الرجال مع الجماعة مستحبة ما يهم بهذا الأمر، لكن هذه واجبة فريضة كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده. واستمع أيضا إلى هذا الحديث الآخر، وحديث حسن في سنن ابن ماجه وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. بعض العلماء يقول: لا صلاة له، يعني لا تقبل صلاته، يصلي في بيته ما تقبل ما دام أنه يسمع النداء في بيوت الله ثم لا يأتي يصلي مع الجماعة فلا صلاة له من عذر. وبعض العلماء يقولون لا صلاة كاملة أو تامة، أيا كان هذا يدل على وجوب هذه الصلاة في بيوت الله كما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم ختم الشيخ رحمه الله أثر عظيم جدا في صحيح مسلم عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، فيه موعظة بليغة نافعة تتعلق بالصلاة مع الجماعة. يقول رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. حيث ينادى بهن يعني في المساجد، حيث ينادى بهن يعني في المساجد في بيوت الله، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. انظر يعتبر أن ترك الصلاة مع الجماعة باب من أبواب الضلال، ترك سنة من سنن الهدى العظيمة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر فضيلة إتيان المساجد، قال: وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد أن يذهب إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعها بها درجة ويحط عنه بها سيئة. هذه مع كل خطوة، كتابة حسنة ورفع درجة وحط سيئة، كل خطوة يخطوها إلى المسجد. ولما أراد بنو سلمة أن يبنوا دورا قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني خطاكم التي تخطونها إلى المسجد كلها تكتب لكم درجات عند الله سبحانه وتعالى. قال: ولقد رأيتنا. انظر مكانة صلاة الجماعة عند الصحابة رضي الله عنهم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ما يتخلف عنها أي الصلاة في المساجد، يقولون إلا منافق معلوم النفاق. ثم انظر إلى قيمة الصلاة مع الجماعة عند الصحابة، يقول: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني بنفسه ما يستطيع يمشي، ما يستطيع إلا أن يعضد له رجل عن يمينه ورجل عن يساره، ومع ذلك ما يجلس في بيته، يأتي وهو بهذه الصفة. وسبحان الله، تجد أناس أقوياء وأصحى وأجسامهم في عافية وفي نشاط وينادى للصلاة في المسجد وعنده كأس الشاهي يشرب، وتقام الصلاة وتنتهي وحرمه من الصلاة كأس شاهي، جالس مع الشاهي أو مع حتى لعب أو مشاهدات محرمة أو حديث ولهو أو بيع وتجارة وشراء. والله جل وعلا قال عن الرجال: رجال لا تلهيهم، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فينبغي على الحاج وعلى عموم المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في هذه الصلوات الخمس، وأن يحافظوا عليها محافظة تامة. وأخص الحاضرين والسامعين ممن أكرمهم الله عز وجل بالمجيء لحج البيت بيت الله الحرام إن كان في سابق أيامه عنده شيء من التهاون في هذه الصلاة مع الجماعة فليبدأ من هذا اليوم بصفحة جديدة، صفحة عظيمة، صفحة مباركة عامرة بهذه المعاني العظيمة والاستمساك بهذه الصلوات الخمس والمحافظة عليها في بيوت الله كما أمر الله جل وعلا. وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا الذي سمعناه حجة لنا لا علينا يوم نلقى الله سبحانه وتعالى، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.